ثم خرج برنابا إلى طرسوس ليطلب شاول، ولما وجده جاء به إلى أنطاكيا. حدث أنهما اجتمعا في الكنيسة سنة كاملة وعلما جمعا غفيرا، ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. وفي تلك الأيام انحدر أنبياء من أورشليم إلى أنطاكيا، وقال واحد منهم اسمه أغابس، وأشار بالروح أن كوعا عظيما كان عتيدا أن يصير على جميع المسكونة، الذي صار أيضا في أيام كلوديوس قيصر. فحتم التلاميذ حسبما تيسر لكل منهم أن يرسل كل واحد شيئا خدمة إلى الإخوة الساكنين في اليهودية، ففعلوا ذلك مرسلين إلى المشايخ بيد برنابا وشاول. نعود ثانية لنسأل ذات السؤال: من هو المسيحي؟ سبق أن أجبنا عن هذا السؤال من الأسماء والتشبيهات التي وصف بها المسيحيون في كلمة الله، فقلنا مثلا إن المسيحي ابن وحمل وسفير وجندي إلى غير هذه من الأوصاف التي وصف بها المسيحيون في كلمة الله. واليوم أقول: المسيحي هو مسيحي. هذا لقب أعطي للمسيحيين، كما نقرأ في سفر أعمال الرسل الأصحاح 11 والعدد 26: ودعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. المسيحي إذن هو مسيحي. هذا اللقب قصد به أن يكون تهكما علينا، فصار أعظم فخر لنا. الغريب أن كلمة مسيحيين لم ترد في العهد الجديد إلا 3 مرات فقط. نحن اليوم نستخدمها بانتشار كثير، فكل ما ينتمي إلى المسيح نسميه مسيحي. فنتحدث عن الكنيسة المسيحية، عن الخدمة المسيحية، عن الإيمان المسيحي. لكن الغريب أن هذه الكلمة لم ترد في العهد الجديد إلا قليلا جدا، 3 مرات فقط. وفي هذه المرات الثلاث لم ترد على لسان مسيحيين، لكنها جاءت على لسان غير المسيحيين. سنتأمل في هذه المرات الثلاث لنعرف ماذا يقصد بكلمة مسيحي. هذه المرات الثلاث هي في أعمال الرسل الأصحاح 11 والعدد 26، كما قرأت لكم: دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. هذه هي المرة الأولى. المرة الثانية نجدها في سفر أعمال الرسل في الأصحاح 26 والعدد 28، حين كان بولس يتحدث إلى الملك أغريباس مدافعا عن نفسه ومبشرا هذا الملك بالرب يسوع. فقال له أغريباس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا. والمرة الثالثة جاءت في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح 4 والأعداد 15 و16، يقول بطرس: فلا يتألم أحدكم كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره، ولكن إن كان كمسيحي، أي يتألم كمسيحي، فلا يخجل، بل يمجد الله من هذا القبيل. كلمة مسيحي هنا لا ترد على لسان بطرس، لكنه يقول: البعض سيتألم لأنه سارق، والبعض تهمته ستكون أنه فاعل شر، والبعض ستكون تهمته أنه قاتل، والبعض ستكون تهمته في نظر الناس أنه مسيحي، فإن تألمت كمسيحي فلا تخجل، بل تمجد الله من هذا القبيل. هذه هي المرات الثلاث التي وردت فيها هذه الكلمة. وأقول أولا حين نتأمل في هذه المرة الأولى إن التلاميذ دعوا مسيحيين في أنطاكيا أولا، أقول إن هذا يدل على أن التلاميذ كانوا مختلفين. في أنطاكيا وجد يهود كثيرون ووجد أمميون كثيرون، لكن أهل أنطاكيا فوجئوا بأن هناك مجموعة لا يمكن أن توصف بأنها من اليهود، لأنها ليست جميعها من اليهود ولا تصرفاتها من اليهود ولا تنتمي إلى موسى، كما أن هذه المجموعة ليست كبقية الأمم، إنما هي تختلف عنها. ولأنها مجموعة تختلف قالوا لابد أن نعطيها اسما مختلفا، لابد أن نلقبها باسم، لابد أن نعرفها، فحين نتحدث عن هذه المجموعة يكون لها اسم، ليست كبقية الناس، ليست كاليهود، ليست كالأمم، نعطيها اسما جديدا. فدعوا التلاميذ مسيحيين. أول ما نتعلمه إذن أن التلاميذ كانوا مختلفين، وأن كل مسيحي ينبغي أن يكون مختلفا، ولا بد أن العالم يرى أننا لا ننتمي إليه، وأننا لا ننتمي إلى مجموعاته وإلى تحزباته وإلى أحداثه الشريرة، لكننا جماعة مختلفة. إن لم يرى العالم اختلافا فينا فلا بد أن في مسيحيتنا مشكلة لا بد أن نتداركها. أقول أيضا إنهم حينما رأوا التلاميذ مختلفين أعطوهم اسما، فأعطوهم هذا الاسم أنهم مسيحيون، أي أتباع المسيح، قصدوا بها تهكما، لأن المسيح في ذلك الوقت وفي نظر العالم كان مجرد إنسان اتهم بالإجرام، اتهم بأنه يجدف على الله، حكم أمام الرومان، و بإجماع كل اليهود حكم عليه بالموت، ومات كمجرم في نظر الرومان، في نظر اليهود، وفي نظر الناس في ذلك الوقت. هؤلاء المختلفون ينتمون إلى ذلك الشخص، ينتمون إلى ذلك الشخص الذي يظنه الناس مجرما، تماما كما تقول عن أهل الجليل إنهم جليليون، أو عن أتباع هيرودس إنهم هيرودسيون. قالوا عن أتباع ذاك الشخص الذي كان محتقرا إنهم ينتمون إليه، إذن هم مسيحيون، ينتمون إلى هذا المسيح، قصدوا به تعييرا تهكما، لكنهم لم يكونوا يدركون أنهم إنما يتوجوننا بأعظم إكليل، أننا ننتمي إلى المسيح، أننا نحمل اسم المسيح، ولنا هذا التكريم، ولنا هذه المسؤولية أننا نحمل اسمه. في هذه المرة الأولى نرى أن المسيحية تلميذ تحت التمرين والتعليم. يقول دعي التلاميذ مسيحيين في أنطاكيا أولا. من الذي دعي أنه مسيحي؟ التلاميذ. إذن هذه المجموعة التي سموها مسيحيين هي مجموعة التلاميذ. المسيحي إذن تلميذ، تلميذ تحت التعليم، تحت التمرين، تلميذ لهذا المعلم العظيم، كما كان لسقراط تلاميذ، كما كان لغملائيل تلاميذ، فللسيد له المجد تلاميذ، ونحن نفتخر أننا تلاميذ المسيح، بمعنى أننا نطلب المعرفة، أننا نريد أن ننمو في المعرفة، لا في معرفة أمور مادية، لا في معرفة أمور عالمية، مع أن هذا أيضا ضروري، لكننا نطلب أولا ملكوت الله وبره، نطلب أولا أن نعرف الحق، لا أن نعرف جانبا من الحقيقة، لكن أن نعرف الحق. ومعلمنا هو الوحيد الذي يستطيع أن يعرفنا ما، أو على الأصح من هو الحق، لأنه هو الحق. قال أنا هو الطريق والحق والحياة. كتلاميذ أيها الأحباء، نحن نشتاق أن نتعلم، وينبغي أن ندرك هذه الحقيقة، أننا لكي نتعلم ينبغي أن نجلس عند قدميه، ينبغي أن نقضي الأوقات الطويلة معه. أي تلميذ لأي معلم في العهد القديم في ذلك العصر لم يكن فقط يحضر محاضرات، لكنه كان يجلس عند قدمي المعلم، ليس فقط يستمع إلى ما يقوله، لكن يلاحظ ما يفعله، يتشبه به، يتمثل به، يصبو إلى أن يكون مثله، ولا بد أن ينفذ تعاليمه. كتلاميذ المسيح نحن ينبغي أن نهدف إلى أن نعرفه، وأن ننمو في معرفته، وأن نطبق هذه المعرفة في حياتنا. قال الرب له المجد في يوحنا 8:31، قال يسوع لليهود والذين آمنوا به: إنكم إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. ليس فقط أن نعرف كلامه، لكن أن نثبت في كلامه، أن نطبق كلامه، فبالحقيقة نكون له تلاميذا. قال أيضا: خرافي تسمع صوتي وأنا أعرفها فتتبعني. ليس فقط أننا نسمع الصوت، لكن ينبغي أن نتبعه، وينبغي أن نعمل ما يعمل، لأنه ترك لنا مثالا، وينبغي أن نخطو حيث خطى هو، وأن نسير حيث تقدمنا هو. قال أيضا في يوحنا 15:8: بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون تلاميذي. أحبائي، لغويا الجملة لا تستقيم بغير فعل، الجملة الفعلية لا تستقيم بغير فعل، وروحيا حياتنا المسيحية لا تستقيم بغير أفعال. نعم، إننا نصبح مسيحيين بالإيمان، لكن مسيحيتنا التي بدأت بالإيمان لا بد أن تستند على الأفعال، لأن حياتنا المسيحية لا تستقيم بغير أفعال. نحن تلاميذ تحت التدريب، تحت التعليم، ينبغي أن نهدف لأن نعرف الحق، وأن نطبقه في حياتنا، بأن نجلس عند قدمي السيد، وأن نسير معه طول الوقت، نصعد معه إلى جبل التجلي فنراه في مجده، أن ننزل معه إلى الوادي فنراه في معجزاته، أن نصعد معه جبل الموعظة فنستمع إلى تعاليمه، وأن نصعد معه إلى جبل الجلجثة فنراه مجروحا لأجل معاصينا، مسحوقا لأجل آثامنا، ثم أن نصعد معه إلى جبل الزيتون فنراه صاعدا، وعن قريب نراه آتيا ثانية. المرة الثانية التي ورد فيها هذا اللقب مسيحي، قلت إنه ورد في سفر أعمال الرسل الأصحاح 26 وفي العدد 28 تذكرون كيف أن فستوس لم يستطع أن يصدر حكما على بولس الرسول، واستمرت القضية سنتين، وبولس الرسول قال أنا رافع دعواي لقيصر، ووضع فستوس في موقف حرج جدا. ماذا يفعل؟ ويريد أن يقدم لروما تقريرا أنه يعرف أن يتصرف في كل هذه المشاكل وفي مشكلة هذه الجماعة الجديدة، لكنه في الوقت نفسه لا يعرف تقاليد اليهود ولا الكلمة المقدسة. ففرح جدا أن الملك أغريباس وزوجته، وكانت أيضا أخته برنيكي، قد جاء لزيارته. أغريباس هذا كان من أحفاد هيرودس الكبير، وكان يعرف تقاليد اليهود، بل كان يعين أحيانا الكهنة. ففرح فستوس جدا، وأغريباس كان يريد أن يستمع إلى بولس، فقال لبولس أن تحدث، هو ذا الكلمة لك. قال أغريباس لبولس مأذون لك أن تتكلم لأجل نفسك، أي لتدافع عن نفسك. ورأينا بولس يبدأ الحديث ويتحول من الدفاع عن نفسه إلى الشهادة عن ربه، وإلى تبشير هذا الملك الذي يجلس أمامه. وفي النهاية قال له: أتؤمن أيها الملك أغريباس بالأنبياء؟ أنا أعلم أنك تؤمن. قال أغريباس لبولس: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا، أي أن أصير مسيحيا مثلك. وقالها أيضا ساخرا أغلب الظن. قال: هل تريدني أنا الملك أغريباس أن أصير مسيحيا مثلك؟ بقليل تريد أن تقنعني أن أصير مثلك؟ والدليل على ذلك أنه يقول مسيحيا مثلك، أن بولس رد عليه قائلا: كنت أصلي إلى الله أنه بقليل وبكثير، ليس أنت فقط، بل أيضا جميع الذين يسمعونني اليوم يصيرون هكذا كما أنا، أي مثلي، ما خلا هذه القيود. كنت أصلي أن تكونوا مسيحيين مثلي. وأغريباس يقول له: بقليل تقنعني أن أصير مسيحيا مثلك يا بولس. في هذا الموقف نرى أن المسيحية هو خادم تحت الالتزام. بولس الرسول تحول من مدافع عن نفسه إلى شاهد للرب، إلى خادم ملتزم وملزم بأن ينادي بالكلمة في كل موقف وفي كل مكان، وأمام أعظم الناس وأصغر الناس. فهز هذه الفرصة فأخذ يبشر الملك. هذا هو المسيحي. المسيحي تحت سلطان، تحت التزام. قال الرب: اذهبوا إلى العالم أجمع واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها. تذكرون أن بولس الرسول قال: أنا رافع دعواي إلى قيصر. هذا أمر غريب جدا، لأن قيصر في ذلك الوقت هو نيرون. نيرون كان أشنع من حارب المسيحيين، وكان يقتلهم ويعذبهم، وبولس يعرف ذلك. وبولس لم يطلب أن يرفع دعواه إلى قيصر أملا منه أن نيرون يبرئه أو يطلقه حرا، ما كان هذا من الممكن أن يحدث. عندي أن بولس طالب أن يذهب إلى قيصر وقال: كروماني، أنا لي جنسية رومانية، وكروماني من حقي أن أحاكم أمام قيصر، أنا رافع دعواي لقيصر. كان يطلب أن يذهب إلى نيرون ليبشره بالمسيح. لم تكن هناك طريقة أخرى يصل بها إلى نيرون إلا أن يعرض نفسه للموت أمام نيرون فقط لكي يوصل إليه رسالة المسيح. ارجعوا إلى الكنيسة الأولى، سفر أعمال الرسل في الأصحاح الرابع والعدد الثامن عشر. جمع رؤساء الكهنة والشيوخ، جمعوا بطرس ويوحنا لأنهما كانا يناديان بالرب يسوع، يدعوهما ويقول: وأوصاهما أن لا ينطق البتة ولا يعلم باسم يسوع. وفي أعمال 4:19-20 أجابهم بطرس ويوحنا وقال: إن كان حقا أمام الله أن نسمع لكم أكثر من الله فاحكموا، لأننا نحن لا يمكننا ألا نتكلم بما رأينا وسمعنا. وتكلم. وفي أعمال 5:29 حاولوا أن يمنعوهما ثانية، فأجاب بطرس وجميع الرسل وقالوا: ينبغي أن يطاع الله أكثر من الناس. بولس الرسول في رسالته الأولى إلى كورنثس الأصحاح 9:16 يقول: لأنه إن كنت أبشر فليس لي فخر، إذ الضرورة موضوعة علي، فويل لي إن كنت لا أبشر. أنا لا أستحق مديحا إن بشرت، فهذه ضرورة، هذا إلزام، ويل لي إن كنت لا أنفذه. ويقول في رومية 9:3 قولا غريبا جدا، يقول عن اليهود: فإني كنت أو أود لو أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. بولس يعرف معنى أن يحرم من المسيح. أن يحرم من المسيح معناه أن يحرم من الغفران، أن يحرم من الحياة الأبدية، أن يحرم من الشركة مع الله، أن يحرم من التبرير، من كل الأمجاد التي يعطيها المسيح، أن يذهب إلى الجحيم. ومع هذا يقول: كنت أود لو أنني أنا كنت محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. هكذا كان بولس يحس بالمسؤولية والالتزام نحو الآخرين. خادم كندي معروف اسمه روبرت جافري كان خادما للرب، وكان يتقن اللغة الصينية إتقانا كبيرا. أرادت شركة للبترول اسمها نيويورك ستاندرد أويل أن تستغل معرفته باللغة الصينية وأن ترسله مندوبا لها في الصين، فأغرته بمرتب كبير جدا لكي يذهب إلى الصين، فرفض. ضاعفوا المرتب فرفض. أخيرا أرسلوا إليه يقولون: حدد المبلغ الذي تريده، مهما طلبت سنعطيك. أجابهم قائلا: المرتب ضخم جدا، لكن الوظيفة حقيرة جدا، صغيرة جدا. أنا لا أترك خدمة الرب لأخدم شركة زيوت. هكذا فعل بيلي جراهام. بيلي جراهام طلب منه غير مرة أن يكون سفيرا للولايات المتحدة في بلد غريب، فقال: أنا سفير لملك الملوك ورب الأرباب، كيف أتركه وأصير سفيرا لبلد؟ المسيحي كما نراه في هذه الصورة في هذا المجال هو خادم تحت الالتزام. أقول أخيرا إن المرة الثالثة التي ورد فيها كلمة مسيحي نراها في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الرابع والأعداد 15:16.
يقول: فلا يتألم أحدكم كقاتل. هذه تهم، تهم يمكن أن يتألم من أجلها الناس. قال كقاتل أو سارق أو فاعل شر أو متداخل في أمور غيره. إياكم أن تحاكموا بهذه التهم، فهذه تهم لا تليق بنا. ولكن إن كان كمسيحي، إن كان يتهم ويحاكم ويسجن كمسيحي، إن كانت تهمته هي المسيحية، فلا يخجل بل يمجد الله من هذا القبيل. المسيحي هنا هو هدف للسهام والنيران، هدف تحت النيران. المسيحي ينبغي أن يعلم أنه سيهاجم، سيضطهد، سيحارب، وسيتهم لأنه مسيحي. في رسالة بطرس الرسول الأولى صح 5:8 يقول: اصحوا واسهروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. الرب له المجد، كما نقرأ في لوقا 22:31 قال: سمعان سمعان هو ذا الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة. هذا أمر واقع، هذا أمر لا بد أن نتوقعه. الشيطان قد طلبكم لكي يغربلكم كالحنطة، ولكني طلبت من أجله. وأنت متى رجعت فشدد إخوتك. في متى 5:11-12 كما نقرأ في الموعظة على الجبل، يقول الرب له المجد: طوبى لكم إذا عيروكم وطردوكم وقالوا عليكم كل كلمة شريرة من أجل كاذبين. افرحوا وتهللوا، لأن أجركم عظيم في السماوات، فإنهم هكذا طردوا الأنبياء الذين قبلكم. يعقوب في رسالته في الأصحاح الأول والأعداد الثاني والثالث يقول: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. بولس الرسول في رسالته الثانية إلى كورنثوس في الأصحاح 12:9-10 يتحدث عن الشوكة التي أعطيها في الجسد، فيقول: من جهة هذا أفتخر، من جهة نفسي لا أفتخر إلا بضعفاتي، فإني إن أردت أن أفتخر لا أكون غبيا لأني أقول الحق، ولكني أتحاشى لئلا يظن أحد من جهتي فوق ما يراني أو يسمع مني، ولئلا أرتفع بفرط الإعلانات أعطيت شوكة في الجسد ملاك الشيطان ليلطمني لئلا أرتفع. من جهة هذا تضرعت إلى الرب 3 مرات أن يفارقني، فقال لي: تكفيك نعمتي لأن قوتي في الضعف تكمل. فبكل سرور أفتخر بالحري في ضعفاتي لكي تحل علي قوة المسيح. ذلك أصر بالضعفات والشتائم والضرورات والاضطهادات والضيقات لأجل المسيح، لأني حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. أحبائي، نحن لابد أن نتوقع الألم من أجل المسيح، ولا بد أن نقبله لأنه يتحول لنا بركة. حينما أنا ضعيف فحينئذ أنا قوي. حين يسمح الرب لنا بشوكة أو بألم، فهو لكي أولا يعرفنا حجمنا الحقيقي. أحيانا كثيرة كما يقول بولس: لئلا أرتفع بفرط الإعلانات. أحيانا يتصور المرء منا أنه بلغ مبلغا عظيما أو درجة عظيمة من الإيمان والمسيحية والتقوى، وينسى من هو، ينسى الشر الذي عاش فيه والذي لا يزال باقيا فيه. وتأتي الآلام لتعرفنا حجمنا الحقيقي، وترجعنا إلى الاعتراف بعجزنا وضعفنا وبنعمة المسيح. تأتي الآلام لتطهرنا ولتقدسنا، وتأتي الآلام من يد محبة حنونة، هي يد الرب المفقوبة لأجلنا. أقول إذن أيها الأحباء إن المسيحي هو تلميذ تحت التمرين، المسيحي هو خادم تحت الالتزام، المسيحي هو هدف للنيران. لكن دعوني أذكركم أن لقب مسيحي وفخر هو تكريم وهو مسؤولية في ذات الوقت. ما أعظم هذا الامتياز أننا نحمل اسم المسيح، أنه رضي أن نلقب مسيحيين، نحن أتباعه، وضع اسمه علينا، نحن شعبه، شعب اقتناء. في رسالة بولس الرسول الأولى الأصحاح الثاني يقول: أنتم أمة مقدسة، كهنوت ملوكي، شعب اقتناء، أي أنه اقتنانا، اشترانا. تذهب أحيانا إلى متحف من المتاحف فتجد مثلا كرسي ربما لا تفضل أن يوجد في بيتك، خشب قديم، شكل لا يسر كثيرا، لكن لماذا يوضع في هذا المتحف وله قيمة عظيمة؟ لماذا؟ يقول: على هذا الكرسي جلس الملك فلان، أو هذا الكرسي كان ملكا للملك علان. قلم حبر أو قلم رصاص تراه في المتحف، ما قيمة هذا القلم؟ يقول: بهذا القلم وقع الإمبراطور الفلاني المعاهدة الفلانية، كان ملكا لهذا الإمبراطور. لأنه كان ملكا لرجل عظيم أصبح عظيما. أحبائي، نحن شعب اقتناء، اقتناه ملك الملوك ورب الأرباب، نحن ملكه، نحن شعبه، خلقنا وافتدانا واشترانا وأعطانا هذا التكريم. لكن مع هذا التكريم حملنا بمسؤولية. حذاري أيها الأحباء أننا نجلب على هذا الاسم عارا، لأن الناس لا يرون المسيح لكنهم يحكمون عليه بما يرونه فينا. فدعونا نكون نحن المسيحيين، دعونا نكون فعلا مسيحيين. نحن قلوبنا ورؤوسنا أمام الله في الصلاة.